اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في علم الرجال انتهينا من العدالة وما يتعلق بها، نبدأ في الكلام عن الضبط وما يتعلق به أيضا. نقصد بالضبط هو الإتقان والحفظ. العدالة متعلقة بالديانة، أما الضبط متعلق بالحفظ والإتقان. معنى الضبط هو لزوم الشيء وحبسه وحفظه بحيث لا يفارقه في كل شيء. ضبطت أي حبست أي تحكمت، ها؟ أي حافظت عليه بحيث لا يتفلت مني. والضبط يعني اصطلاحا نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. العلماء عليهم رحمة الله تعالى استقرأوا أحوال الرواة، استقرأوا أحوال الرواة، فوجدوا أن الرواة في ضبطهم للأحاديث يختلفون. فمنهم من رزقه الله حافظة قوية بحيث يحفظ الأحاديث في صدره، ومنهم من ليست عنده تلك الملكة ولكنه أحاديثه مكتوبة عنده في كتب وهي محفوظة فيه. النتيجة واحدة، إذ الغرض هو حفظ الحديث من أن يقع فيه خطأ أو تصحيف أو تحريف أو رواية تفسد بالمعنى تفسد المراد منه أو غير ذلك. إذن هي وسائل بتؤدي إلى هدف واحد، وهو صيانة الحديث من الغلط، صيانة الحديث من الغلط. فمنهم من يعتمد على حافظته في صدره، ومنهم من يعتمد على كتابه. المهم أنها وسائل متعددة تؤدي إلى أن الحديث يكون مصانا محفوظا لا يقع فيه خطأ. فلما كان الأمر كذلك العلماء قالوا الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يعني في صدر، يحفظ الحديث في صدره. ضبط الكتاب يحفظ الحديث في كتابه. فإذا حفظ الحديث حفظا جيدا في صدره ثم رواه بدون أخطاء فهو ضابط، وإذا حفظ الحديث في كتاب عنده ثم روى من هذا الكتاب فهو ضابط، وليس بالضرورة أن يكون حافظا للحديث في صدره. يقول إيه؟ وضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، ودوت طبعا كان شأن كبار الأئمة زي البخاري وزي أحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء، كان عندهم حافظة قوية جدا رحمهم الله تعالى. علمي معي أينما كنت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. يعني علم متنقل لأنه في صدرك، كلما ذهبت إلى مكان فعلمك معك، بخلاف الذي علمه في الكتاب لا يستطيع أن ينتفع بهذا العلم إلا إذا رجع إلى الكتاب. جميل. فعلم الصدر بطبيعة الحال أفضل، والحفظ في صدرك أفضل. لكن المهم الوسيلة التي تؤدي بها، أن تؤدي الحديث من غير أخطاء، فسواء كنت حافظا وسواء كنت كاتبا. المهم الهدف والنتيجة أن تؤدي الحديث بدون أخطاء. وضبط الكتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. لكي تكون ضابطا ضبط كتاب، أن يكون الكتاب الحديث في كتابك والكتاب مصحح مقابل مراجع متقن، ليس فيه أخطاء، ليس فيه أغلاط. لكن إذا رويت تروي من حفظك أم من كتابك؟ طب من الحفظ إزاي؟ أنت رجل ضبطك ضبط كتاب، فإذا أردت أن تروي، تروي من حفظك أم من كتابك؟ من كتابك. إن كنت حافظا في صدرك إذا ما رويت تروي من صدرك، مش كده ولا إيه؟ طيب من جمع بين الضبطين؟ يعني كتابه صحيح وهو حافظ لهذا الكتاب، يروي من كتابه أم يروي من حفظه؟ يروي من الكتاب ومن الحفظ سواء، لأنه ضابط ومتقن لنوعي الضبط. لكن أيهما أفضل؟ الكتاب، أن تروي من الكتاب أم تروي من حفظك؟ من الكتاب، لأن الحفظ مهما كان مفيدا لكنه أسهل في وقوع الخطأ بخلاف الإيه؟ الكتاب. متى يشترط الضبط؟ احنا قلنا العدالة متى تشترط؟ عند التحمل أم عند الأداء؟ عند الأداء، حتى وإن لم يكن عدلا وقت التحمل. جميل. طب الضبط؟ لا، لابد يكون متقنا وضابطا وقت التحمل ووقت الأداء. ليه؟ لأنه إذا تحمل وهو غير ضابط فقد يتحمل تحملا غير معتبر، سمع غلط أصلا، فإذا سمع غلطا سيروي غلطا، مش كده ليه؟ والضبط لا يوصف به الراوي إلا إذا تحقق فيه عند تحمله للحديث وعند أدائه له، بخلاف العدالة كما تقدم. والضابط ضبط حفظ بحيث يحفظ أحاديثه في صدره ويتعاهدها ويتقنها، له أن يحدث من حفظه إذا استمر حفظه إلى أن يؤدي الحديث. أما إذا اختلط مثلا فلا. يعني واحد ضبطه ضبط إيه؟ صدر، فإذا له أن يحدث من صدري، صح؟ لكن لو جاء في آخر حياته اختلط، تعرفون يعني إيه اختلط؟ يعني تغير حفظه، لم يعد يحفظ كما كان يحفظ، ثم حدث بأحاديثه وهو مختلط، فلا يكون ضابطا حينئذ، إنما يكون ضابطا إذا حدث بأحاديثه قبل أن يختلط. فإذا دخل عليه الاختلاط فحدث، في حال الاختلاط لم يكن وقتئذ ضابطا. مفهوم؟ والضابط ضبط كتاب بحيث يكون مصححا مقابلا مضبوطا، فله أن يحدث من كتابه إذا استمر معه كتابه في حمايته وصيانته. جميل. وذلك بأن يكون ممن يعرف خطه ويضبطه ويميزه من خط غيره. كان زمان ما عندهمش مطبوعات، كان كلها مخطوطات، فعلشان تكون فعلا موصوفا بضبط الكتاب لابد أن تكون عارفا بخطك، حتى إذا ما أدخل واحد كلمة أو كلمتين في أثناء الكلام أو في السطور تميز هذا، مش كده ولا إيه؟ فإن أعار كتابه لغيره، اشترط أن يميز خطه من خط غيره، حتى إذا زاد أحد شيئا في الكتاب بين السطور عرف ذلك وميزه. جميل. ولا يكون كطائفة من الرواة ممن كانوا يمكنون غيرهم من كتبهم، فيزيد بعض هؤلاء الممكنين فيها أحاديث ولا يتنبهونهم إلى ذلك، كسفيان ابن وكيع وأمشبهه. سفيان ابن وكيع ده ابن سيدنا الإمام وكيع ابن الجراح. الإمام وكيع إمام، لكن سفيان ابنه ضعيف. جميل. كان يقبل التلقين. يعني إيه يقبل التلقين؟ يعني كلما زيد في كتبه حديث من غير أحاديثه يتصور أنها من أحاديثه، ف فيروي هذا الحديث الذي وجده في الكتاب على أنه من حديث، بينما هو حديث زيد بين السطور من قبل بعض من كان يأتمنهم على أصوله وكتبه، مفهوم؟ ولم يتنبه لهذا، فلهذا كان إيه؟ غير متقن وغير ضابط. لو تنبه وعرف أن هذه أحاديث ليست من أحاديثه لكان هذا هو الغاية في الإتقان. ليه؟ أنه عنده المعرفة التي تؤهله لتمييز ما كان من حديثه وما ليس من حديثه.
ما الغرض يعني؟ تدليس
ها؟
ما الغرض؟
غرض من؟ من زاد؟ أغراض كثيرة.
تدليس
يعني كذب. ما ممكن يمكن واحد من الكتاب وهذا الواحد لا يكون مؤتمنا فيكذب فيدس أحاديث في كتابه، وقد يكون غير فاهم، يعني واحد بيكتب حواشي كده على الكتاب لم يقصد أن يكذب، فجاء سفيان بن وكيع فظن أن هذه الحواشي من جملة الكتاب، فهمت؟ وهذا يدل على عدم إيه؟ إتقاني. حد فاهم حاجة؟ أنا حاسس كده أنتوا فاهمين. طيب ومن جمع بين الضبطين كتابه صحيح وهو حافظ له، فله أن يحدث من حفظه وله أن يحدث من كتابه، صح؟ وإن كان تحديث من كتابه أولى، لأن الكتاب أبعد عن الخطأ والنسيان، صح؟ هذا كله في من يلتزم في روايته اللفظ الذي سمعه، فإن كان ممن يروي بالمعنى، واحد بيروي بالمعنى لا يروي بالألفاظ التي تحملها بل يروي بالمعنى، وعشان يروي بالمعنى إذن لابد أن يهو سيأتي بألفاظ غير الألفاظ التي سمعها يظن أنها تؤدي نفس المعنى ها من الألفاظ التي سمعها، لكن مش دايما بتؤدي نفس المعنى، يكون بينها وبين الألفاظ الحقيقية نوع اختلاف. هذا كله في من يلتزم في روايته المعنى الذي اللفظ الذي سمعه، فإن كان ممن يروي بالمعنى اشترط فيه شرط زائد عليها، وهو أن يكون عالما بوضع الألفاظ ودلالتها على معانيها، بحيث يأمن على نفسه من أن يضع لفظا في مكان لفظ فيتغير المعنى، يشيل لفظ يحط لفظ. زي إيه؟ زي وهب بن جرير روى حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. كلمة خداج معناها النقصان، والنقصان شرعا له معنيان، نقصان صحة ونقصان كمال، وكلمة خداج تطلق على المعنيين سواء، فتطلق على النقصان مهما كان النقصان نقصان صحة أو نقصان إيه؟ كمال. فجاء وهب بن جرير فعمل إيه؟ شال خداج دي كلها وحط كلمة تانية مكانها فغير المعنى، فقال إيه؟ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، فحذف كلمة خداج ووضع مكانها لا تجزئ، صح؟ إذن لا تجزئ تفيد نقصان نعم، ولكن نقصان إيه؟ صحة. إذن جزم بنقصان الصحة، بينما اللفظ الحديث الأصلي ليس فيه جزم بذلك، لأنه يحتمل نقصان الصحة ويحتمل نقصان الإيه؟ الكمال. إذن هو جاء بلفظ يظن أنه يؤدي نفس المعنى لكنه لم يؤدي نفس المعنى، فلذلك العلماء غلطوه في ذلك. كيف يعرف الضبط؟ يعني عرفنا أن الضبط له شرائط وله أوصاف، طيب كيف نحقق أن هذا الراوي بعينه ضابط وأن هذا ليس بضابط؟ قال لك إيه؟ السبيل إلى معرفة الضابط اعتبار رواياته، وذلك باستقراء وتتبع مروياته وعرضها على روايات الثقات المعروفين بالحفظ والإتقان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل راوي العلماء عملوا له دراسة خاصة، دراسة خاصة لأحاديثه. روى بيروي حديث، 10 أحاديث، 100 حديث، 1000 حديث، نظروا في تلك الأحاديث التي يرويها، نظروا في تلك الأحاديث التي يرويها وتأملوها حديثا حديثا، وقابلوها بما يرويه غيره من الثقات، فإن وجدوه كثيرا ما يوافق الثقات عرفوا بذلك أنه ثقة، وإذا وجدوه يخالف الثقات كثيرا أو يتفرد بأشياء لا تعرف عند الثقات قالوا هو ضعيف. ده اسمه الاعتبار عندنا في علم الحديث. جميل. وده موجود في حياتنا كلها، كل الناس تستعمل هذا القانون في حياتها. أنا وإنت بنستعمل هذا القانون في حياتنا. هقول لك أنا حاجة، أنت ماسك الريموت كنترول وأمام التلفزيون، صح، التيفي يعني. جميل. ففتحت كده قناة أنت لا تعرفها، قناة جديدة لا أدري أهذه القناة قناة لها مصداقية أم ليس لها مصداقية، لكنك فوجئت بأن في نشرة الأخبار خبر جديد سمعته في هذه القناة الجديدة. ماذا ستفعل لكي تتحقق من صحة هذا الخبر؟ ماذا ستفعل؟ ستستعمل الريموت وتنتقل إلى إيه؟ قناة أخرى، الجزيرة مثلا، قناة لها مصداقية. فإن وجدت القنوات ذات المصداقية تقول نفس الخبر، هذا سيعطي مصداقية لتلك القناة الجديدة، صح ولا لا؟ أما إذا وجدتهم ينفون هذا الخبر أو يخبرون بخلافه أو ليس الخبر موجودا عندهم أصلا، فهذا يجعلك ترتاب في هذه القناة الجديدة، صح؟ فإذا وجدت هذه القناة الجديدة كلما تأتي بخبر لا نجد لهذا الخبر صحة ولا توافقه القنوات ذات المصداقية، حينئذ ستسقط هذه القناة في نظرك وتعتبرها قناة ليست بذات مصداقية. هذا ما نعرف عنهم على الرواية، راوي يروي حديث نظرنا في حديث غيره فوجدناها موافقة، إذن هو ثقة، وافق الثقات. لم يوافق الثقات مرة أو مرتين، في كل ما يروي أو في أغلب ما يروي يوافق الثقات، نفهم من هذا أنه إيه؟ ثقة، كما أنهم ثقات. نصلي ثم نعود.